بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيًا بالعناء، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفناء، وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر أهل آله وأصحابه الكرام الأمنا، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، المرحلة الأولى أن المسلم كان مخيرا بين الصيام والإفطار مع بذل الفدية، نعم. والمرحلة الثانية جاء الإلزام بالصيام إلا لمن كان مسافرا أو مريضا، وهكذا يستثنى من ذلك كبير السن والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه. وهناك مرحلة أخرى ذكرناها، وهي أنه كان الفطر عند غروب الشمس، فمن صلى العشاء أمسك إلى اليوم الثاني أو نام. قال: ثم استقرت أحكام الصيام بعد أن صار الصيام صيام رمضان واجبا على كل مسلم عاقل بالغ سالم من الأعذار، وأما من كان مسافرًا أو مريضًا فعدة من أيام أخر، ومن كان عاجزًا عن الصيام أو مريضًا مرضًا مزمنًا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا. وهكذا المرأة الحائض والنفساء تفطر ثم تقضي. قال: ثم استقرت أحكام الصيام، فكان الناس فيها أقسام عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. فقول مسلم أخرجش الكافر، والبالغ أخرج الصغير، والعاقل أخرج المجنون، والمقيم أخرج المسافر، القادر أخرج العاجز، السالم من الموانع من مرض، والمرأة من حيض أو نفاس أو حمل أو إرضاع، فهذا معنى هذا القسم. قال: فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. هذا مطالب، مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع، هذا ما له رخصة، يجب عليه أن يصوم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا. فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام. وهل يستحب له؟ ما يستحب، لا يجب. قال: ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة. حاله كحال البهيمة، حاله كحال البهيمة بل أسفل من ذلك، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهو ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية. يعني رجل مثلا أسلم اليوم، فإنه يلزمه الصيام للأيام الآتية، أما الأيام التي مضت ما يقضيها. لماذا؟ لأنه ما حضرها وهو مسلم فلم تجب عليه. لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن كفرهم وعنادهم، يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم. يعني مثلا أسلم اليوم، ما أسلم من أول اليوم قبل الفجر، لا، الآن أسلم، قال لزمه إمساك بقية اليوم من باب احترام الشهر، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه. يعني لا يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه، لأنه أسلم فيه في وسطه، ما أسلم فيه من أوله. لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. هذا القسم الأول. القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي صححه الحاكم. جاء من حديث عائشة وجاء من حديث علي رضي الله عنه، لما أراد عمر، جاء علي رضي الله عنه فوجد امرأة مجنونة مقيدة، فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، ما بال مجنونة بني فلان؟ قال: إنها قد زنت وإني قد أمرت برجمها. فقال علي: أما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها المجنون حتى يفيق؟ قال: نعم. فأمر بها فأطلقت، تركت. طيب، هذا ما يتعلق بالصغير، وعن الصغير حتى يكبر. قال: لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه، تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. يأمره، يقول له: يا بني، هذا شهر رمضان، هذا كذا، يعني ركن من أركان الإسلام أنت ينبغي أن تتعود على الصيام، وهكذا يحثه ويرغبه من أجل أن يصوم، ولا بأس أن يشجعه إذا صمت أنا سأعطيك كذا، من باب الترغيب له حتى يرغب في عبادة الله عز وجل. فإنه إذا لم يؤمر ويرغب ويحث على الصيام ربما إذا بلغ يرى الصيام شاقا أو يتمرد على هذه العبادة. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، وهذا كان في صيام عاشوراء أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل أن يفرض رمضان. وهذا من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما، وهو متفق عليه، وهذا اللفظ البخاري. فهذا فيه حرص الصحابة على تعليم الصغار الصيام. قال: وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه. يعني الولد يقول أنا أبغى أصوم، أو البنت، فيقال لا أنت عادك صغير، أنت بتتعب، وربما يلزم بالفطر. هذا غلط. إذا كان الصغير له رغبة في الصوم وهو يرى إخوانه الأكبر منه يصومون ويراهم يجتمعون عند الإفطار ويجد من أنواع الطعام فهو يحب يصوم، ليش؟ فإذا رغب أن يصوم هو من نفسه فإنه يشجع. قال: يزعم أي هؤلاء الأولياء أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. ظلمهم لأنهم لو عبدوا الله هذا، وهم وإن كان القلم مرفوعا عنهم إلا أنه يكتب لهم أجر إذا بلغوا، وهو أيضا له أجر في ذلك الأب والأم. وأحيانا الأب والأم مثلا يشجعون الطفل، يأتي الجد أو الجدة وربما تقول له افطر وبعطيك فلوس، أيضا شجعه. فلا بد من سياسة في هذه الأمور ومداراة. قال: نعم إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ. يعني إذا كان الصوم يضر به، الطفل يرتمي ويبقى في حالة قم سوي كذا ما يقدر يتحرك، فمثل هذا لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا وسعها، فممكن يجعله يصوم يوما يفطر يوما يصوم يومين يفطر يوما وهكذا حتى يتعود على الصيام. قال: ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة: أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، ومن حديث أبي سعيد الخدري. هذا الأمر الأول الذي به الصغير يبلغ. الثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظ رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، لما النبي عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة وأمسكهم، فكان يأمر بالكشف عليهم، يأمر بالكشف أن تكشف عورتهم، فمن كان محتلما، كيف يعرف أنه محتلم؟ بإنبات الشعر حول القبل، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، لأنه يعتبر مكلفا وكان يقاتل المسلمين. ومن لا ترك، أي من كان غير محتلم ترك. وعطية القرظي من أي الصنفين كان؟ من الذين لم يبلغوا. إيش الدليل؟ نعم، الحديث هذا، لأنه رواه، روى هذا الحديث، فمعناه كان حيا. قال: رواه أحمد والنسائي وهو صحيح، أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن. فهذا دليل على أن نبات شعر العانة هو من أدلة البلوغ. الثالث: بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال، وهذه جاءت في رواية المسلم. زاد البيهقي بن حبان في صحيحه بسند صحيح وبسند حسن فيه من طريق محمد بن بكر وهو البرساني. قال: ولم يرني بلغت وعرضت علي يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي بن حبان في سند صحيح: ورآني بلغت، هذه ما أدري ما وقفت عليها. رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، هذا حد، فمن أتم 15 سنة قد بلغ، يعني مثلا الآن باقي له يوم، بقي له يوم، غدا سيكمل 15 سنة، فيكون من غدا الصيام إيش؟ يكون واجبا، يكون واجبا، يلزم به. إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. فهذا يبين الآن أن من بلغ سن 15 أنه مكلف، مكلف، فلو حصل منه شيء فإنه يحاسب، شيء من الجرائم، شيء من الفواحش، فإنه يحاسب ويعاقب على ذلك. قال: ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر، وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. فبعض البنات ربما تبلغ تحيض عمرها 9 أو 10 أو 11، فلا يجوز إبقاء هذه البنت في الشارع تلعب وكأنها لا تزال صغيرة وهي قد بلغت. فإذن الذكر له ثلاث علامات، والأنثى تزيد على هذه الثلاث العلامات بعلامة واحدة. وهل يشترط اجتماع هذه العلامات؟ الجواب لا، إنما بحصول واحدة منها، فلو حصل إنزال بلغ، وإن لم يبلغ سن 15. حصل الإنبات بلغ، وإن لم ينزل، وإن لم يبلغ سن 15. بلغ سن 15 بلغ، وإن لم ينزل، وإن لم ينبت. والأنثى كذلك، إذا حاضت ولو كانت بنت 9 سنوات فإنها تعتبر مكلفة. قال: وإذا حصل بلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه، يعني يمسك احتراما للشهر، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك، لأنه بلغ الآن، لم يبلغ مثلا قبل الفجر، فلو بلغ قبل الفجر كان واجب عليه، كان واجبا عليه أن يصوم، فإذا لم يصوم وجب عليه القضاء. قال: القسم الثالث المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 الحديث، ولا يصح منه الصيام، لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شخص عنده أخ مجنون أو أخت مجنونة، وقال بيصوم، قال سيصوم، فمثل هذا إن صام صام، وإن أفطر أفطر، ما عليه شيء، لأن ليس له نية، ليس له نية بأنه يريد الأجر، يريد الثواب، لأنه ما يعقل هذه الأشياء. حاله كحال الطفل الصغير. قال: فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، يعني ربما مثلا أياما يأتيه الجنون، وفي أيام يكون عاقلا، قال: لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه فقط، والأيام التي جن فيها لا يلزم بقضائها. يعني يأتي مثلا بعضهم يقول لك 3 أيام ما شاء الله عليه، و3 أيام يذهب حسه ولا يدري بحاجة، لا يعرف رمضان ولا شيء، ففي الوقت الذي هو بحسه يصوم، والوقت الذي هو ليس بحسه فأفطر، لا يلزم بالقضاء، لأنه مرفوع القلم، مرفوع القلم عنه. قال: وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه. إذا جاء الجنون في أثناء الصوم لم يبطل صومه، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم. فإذا المجنون جنونا مستمرا لا شيء عليه، لا ليس مطالب بالصوم. يأتيه الجنون أحيانا وأحيانا يأتيه العقل، ففي وقت العقل يلزم بالصيام ولا يلزم بقضاء الأيام التي كان فيها فاقدا عقله. وإذا دخل في الصوم بنية وهو عاقل ثم جن في وسط النهار، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلم، فمنهم من يقول يلزمه القضاء لأنه بحصول الجنون ذهب عقله، أكل شرب فأفسد صومه، أفسد صومه، فإذا رجع له العقل كان مطالبا بقضاء هذا اليوم لأنه دخل فيه بنية ثم إيش لم يكمله أفطر. وهذا قول وجيه. وأما إذا كان مثلا أفاق الآن يقال له أمسك احتراما للشهر ولا يلزمه قضاء هذا اليوم. القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. هذا في حكم الذي ذهب عقله، حكم ذهب عقله، يعني إذا يقال لا أنت بتصوم يقول إيه بصوم كيف أنا مسلم، هاتوا السحور ويتسحر، طلعت الشمس قال لا أبغى صبوح، كيف أنت ما أنت صايم؟ قال إلا صايم بس أبغى صبوح، فهو يتكلم يعني بكلام غير منضبط، هذا غير منضبط، ما هو مثل المجنون الذي يعني مثلا يقول إيش هذا الصوم رمضان ما أعرف أنا أبغى أكل الآن، ما يفهم رمضان ولا يذكر شيء اسمه رمضان، لكن هذا يذكر رمضان، وإذا قلت له بتصلي قال إيه بصلي، يبدأ يكبر شوية يقرأ الفاتحة بعدين يرجع يتكلم، يعني صار ما عنده تمييز. صليت؟ قال نعم صليت. طيب هذا في حكم المجنون، في حكم المجنون ما عليه شيء. قال فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، كحال المجنون الذي أحيانا هو مجنون وأحيانا هو عاقل. قال والصلاة كالصوم لا تلزم حال هذيانه وتلزم حال تمييزه، وهكذا المجنون في حال عقله يلزم بالصلاة. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه عن مرض المزمن كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب جمهور العلم، ومنهم من قال يستحب الإطعام ما يجب يستحب. والأحوط أن الإنسان يخرج عن العاجز، وهكذا العاجز إذا كان قادرا بالمال يخرج عن نفسه، يخرج عن نفسه، عنده عقل وتمييز لكن عاجز عن الصيام ما يستطيع يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. قال لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، ف فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله. نعم، يعني كان أولا التخيير بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام، فلما وجب الصوم على المستطيع بقي حكم الإطعام على من؟ على العاجز، والمرض مرضا مزمنا، والمريض مرضا مزمنا. قال: ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين، لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزن أي المد نصف كيلو 10 غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا في البخاري معلق لكنه جاء موصولا عند غيره، كان عند الدار قطني، المهم صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. فإذا العاجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض مزمن هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. الإطعام هو مخير بين أن يعطي المسكين مدا من بر أو أرز أو ما شابه ذلك من الأطعمة التي تكال، أو أنه يعطيه وجبة طعاما مطبوخا، مثلا أرز مع دجاج حق نفر وهكذا لا بأس. ولا يشترط أنه يعطي مثلا وأفطر الشهر كاملا، لا يشترط أنه لابد يعطي 30 مسكينا، لا، فلو أعطى مسكينا واحدا أو 5 مساكين حق 30 جائز. فمثلا يعني أعطى واحدا صاعا، هذه الصاع حق كم أيام؟ ها؟ حق 4 أيام، صاع حق 4 أيام، الصاع 4 أمداد. طيب، فأعطى مسكينا حق 4 أيام، ومسكينا آخر أعطى صاعين حق 8 أيام جائز، أو أعطى مسكينا واحدا حق 30 يوما جائز، لا مانع من هذا. قال: إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة، أوجب الله به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه يرضى بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأحمدُ الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس. نعم، لابد أن نعرف قدر هذه النعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واسألوا أن يثبتكم علي إلى الممات، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على هذا الدين حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.